الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك حاجة ولا بتنتظر معنا في الدرس؟ أشعر بك متحفز. إيه الله يبارك فيك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. فيتواصل كلام إخواني وحبابي في قراءتنا للرسالة الحموية التي بعث بها أحد الناس من حماه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يستفتيه عن قول العلماء فيما يقولونه في باب الأسماء والصفات، فأجاب بهذه الرسالة العظيمة التي يعني من الله علينا بقراءة جزء منها في الأيام أو في الدروس الماضية. وقد فقط لربط الكلام مع بعضه البعض، أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد بدأ هذه الرسالة بتقرير أمر مهم، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة وترك الآراء المخالفة، والبيان أن منهج السلف هو المنهج الأسلم والأعلم والأحكم، لا كما يقوله المبتدعة أن منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم، فهذا من الضلال المبين. وذكر شواهد كثيرة ونقولات كثيرة حتى عن بعض المتكلمين الذين زلت أقدامهم رحمة الله عليهم، وهم لا شك أنهم قدموا للإسلام خدمات جليلة، كالإمام الجويني والآمدي والغزالي وغيرهم رحمة الله لهم وغفر الله لهم، ممن زلت أقدامهم في هذا المنزلق الخطير، في منزلق علم الكلام، فخالفوا نهج السلف وبين ما هم عليه من باطل، ونقل بعض النقولات التي تدل على ندمهم ورجوعهم إلى طريقة أهل السنة والجماعة. ثم ذكر مسألة العلو، علو الله على خلقه سبحانه وتعالى، وذكر أدلة كثيرة. قال ولو يعني لا يتسع المقام هذه الرسالة أن يستقصي جميع الأدلة، وإنما أشار لبعض الأدلة. الآن يذكر مسألة بعد أن قرر قاعدة مهمة جدا، وهي أن القول في الذات أو القول في الصفات كالقول في الذات، وهناك أيضا قاعدة أخرى سيقررها، أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، الأولى للرد على المعتزلة والجهمية الذين ينفون جميع أسماء الله وصفاته والعياذ بالله. فقال القول في الذات أو القول في الصفات كالقول في الذات، كما أنكم تثبتون أن الله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك يلزمكم أن تثبتوا له جميع الصفات وتقولون مما يليق بجلاله. كذلك في عندما قال القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، رد على الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات أو ثمان صفات دون البعض الآخر، فبين رحمه الله أنهم كما تثبتون العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة لله عز وجل، فيلزمكم أن تثبتوا الصفات الأخرى الواردة في كتاب السنة أو أن تنفوا هذه الصفات. أما تثبت البعض وتنفوا البعض بدافع أو بزعم أن هذا مما يثبته العقل، فكما قال رحمه الله يعني في ختام هذه الكلمة، قال فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. إي والله، بعقل يوزن، بعقلي أم بعقلك أم بعقل فلان أم فلان، بعقل من؟ طيب وزن بالكتاب والسنة، جاء جيل بعد الجيل الذي وزن الكتاب والسنة بعقولهم، لم يقبلوا كلام، هل نغير؟ وهكذا تكون القضية يعني، حياك الله أخي، وهكذا تكون القضية والعياذ بالله معرض للجدل والأخذ والرد، كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله بكلمة جميلة، قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من آخر تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم جدل هؤلاء. شوف سبحان الله المنهج، كلمات موجزة تبين لك نهج أهل السنة والجماعة، الطريقة السلفية في التعامل مع النصوص، كتاب سنة مو لعب ولا جدل. طيب هذا أجدل، هذا إنسان أوتي الجدل، ماشي اقتنعنا بكلامه، كلام مجرد لكنه عنده جدل، يستطيع أن يصفصف الكلام، فظن الناس أنه على حق ولم يأتي بآية ولا حديث. طيب جاءنا في الغد رجل أجدل منه، فيما يظهر أقوى حجة منه، أيضا ما أتى بكتاب ولا بسنة. وهناك من الناس من أوتي هذا الجدل، كيف نترك ما عليه الآخر ونتبع هذا؟ ماشي في اليوم الثالث وهكذا. إذن أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به الكتاب والسنة إلى جدل هؤلاء، أي دين هذا؟ لذلك هم من يسلك هذا المسلك فعلا مساكين، يعيشون في حيرة وتهوك وظلام. أما أهل السنة والجماعة فبحمد الله عز وجل أولا وآخرا أنهم يعيشون على بصيرة، إنهم متمسكون بكتاب والسنة. هنا طبعا ذكر قضية الاستواء، وهم يقولون يردون الاستواء. ليش يرد الاستواء يا أخي؟ بدأ عاد يأتيك بصفصطة وبكلام معقد وبكلام لا يفهم وتقعر وتشدق، أين هذا من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، قال ثم استوى على العرش، في سبعة مواضع من القرآن الكريم ذكر الله الاستواء على عرشه بآيات واضحة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أنترك هذا الوضوح وهذا الوحي المعصوم إلى صفصطة هؤلاء وكلامهم الفلسفي الذي لا طائل من ورائه؟ فلذلك يقول كل هذا. طبعا هم يقعدون، أهل البدع يقعدون قواعد في أذهانهم ثم يتعاملون مع نصوص الكتاب والسنة بناء على القواعد التي قعدوا في أذهانهم. شوف لاحظ هذه الخطورة. ولذلك يقول العلماء إن منهج أهل السنة والجماعة أنهم يستدلون ثم يعتقدون، أما منهج البدع أهل البدع قاطبة فإنهم يعتقدون ثم يستدلون. هذا الآن مثال، هؤلاء اعتقدوا شيئا في أذهانهم، قالوا مستحيل أن الله يكون مستوي. ليش مستحيل؟ أأنتم أعلم أم الله؟ واضح الكلام؟ قال يقولون الاستواء مما تحيله العقول. تحيله العقول يعني تستحيله العقول، أمر مستحيل. على كيف يكون مستحيل؟ كيف بنيت هذا الأمر؟ أو الرافضة مثلا اعتقد أن فاطمة مظلومة، اعتقد أن علي بن طالب مظلوم بس، وحاول بعدها يعني يتشبث بأدنى شبهة وأن يجعلها دليلا متفق عليه ويبني عليه عقيدته. ولذلك تجد كم هائل من التناقضات عندهم، لأنهم اعتقدوا ثم استدلوا. هذه خطورة. وأنا قلتها أخواني يعني قبل هذه المناسبة، قلت هذه القضية المنهجية ليس فقط تجاه نصوص الكتاب والسنة، حتى في حياتك اليومية العملية في الحكم على الآخرين. كثير من المشاكل الزوجية بسبب هذا الأمر، يعتقد قبل أن يستدل، يعني يقنع نفسه، يعني يجعل هذا الشيء وهذه العقيدة مسلمة قبل أن يستدل عليها، ويبني تعامله مثلا مع زوجته على هذا الأمر. خلاص الزوجة اعتقدت أن زوجها يخونها دون دليل، دون برهان، دون ثبوت، دون تثبت، دون، فأصبح بعد ذلك تعاملها معه على هذا الأساس فتقع المشاكل أو العكس. إذن لا بد أن تستدل تتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تثبت، كما قال صلى الله عليه وسلم لحاطب، قال ما حملك على ما صنعت يا حاطب، تثبت. هنا كذلك استدل ثم اعتقد حتى لا تقع في الظلم أو في التناقض. نعم. صفصط الكلام الفاضي، الكلام الذي يعني لا طائل من ورائه.
أنا سمعت من أحد المشايخ صفصط غالبا ما تكون بين متناظرين، أن هذا يبدأ في بمقدمات لينتقص همة المناظر.
ممكن
يعني تكون مقدمات لانتقاص الشخص الأول.
ممكن.
ما أنا قاعد أسأل يعني هل هذا الكلام
الذي يعرفه أنا السفسطة، لكن هذا ما يختلف عن ما ذكرته لك. السفسطة الكلام الذي لا طائل من ورائه، يأتي بكلام كما نقول العامية كلام فاضي، يعني لا علاقة له في الموضوع، مثل الكلام هذا الآن.
عربية.
الله أعلم، لكن هذا ذكرها ابن القيم، ذكرها ابن تيمية في التذمرية، وكذلك أظن سيشير إليه هنا إذا ماني غلطان. نعم. وكل من هؤلاء،
قال رحمه الله، وكل من هؤلاء مقسوم بما قسم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها باضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان.
نعم، يعني يقول كل ما ذكرتموه، هم يقولون إن هذه الأمور، يعني إثبات الله، يعني إثبات استواء الله عز وجل، هذا أمر ما يقبل العقل، فلذلك نؤول، نقول استوى بمعنى استولى. فيقول ابن تيمية، يقول هذا كلام كله مردود. أولا هذا غير مسلم، أنت عقلك ما يستوعبه، عقل غيرك يستوعبه، المشكلة في عقلك، عقلك في مشكلة. ولهذا كلام عربي مبين: الرحمن العرش استوى ثم استوى على العرش، كلام عربي عربي مبين، تجيب البدوي الذي لا يقرأ لك تقرأ على هذه الكلمات يفهمها، إذن عقلك في مشكلة، لأن عقلك تلوث، يعني هذا المبتدع، لأن عقلك تلوث عندما قرأت فلسفة اليونان وهذه الكتب الذين أخذوها من أرسطو وابن سينا وهؤلاء، تلوث عقلك، ولذلك تلوثت فطرتك، فظننت أن عقلك ما يقبله، مع أن المشكلة في عقلك وليس بالنص الشرعي. هذا واحد. اثنين، قال النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. أي تأويل؟ لأن التأويل عند الأصوليين ما هو؟ صرف المعنى عن ظاهره إلى نعم إلى معنى آخر مرجوح لقرينة. تمام. أين؟ نعم، من المراجع المرجوح لقرينة. طيب وين الرحمن العرش استوى؟ وين؟ ما يعني أين التأويل هنا؟ كهذا كلام عربي مبين: الرحمن على العرش استوى، على وارتفع، سبحانه وتعالى، ما يحتاج إلى تأويل. لذلك يقول هذا أمر لا يحتاج إلى التأويل. ثم قال أيضا، قال مات ما أمر الثالث في ردي على هؤلاء، يقول: ما تذكرونه الآن من تأويلات باطلة، استوى بمعنى استولى، يد بمعنى قدرة، نزول بمعنى نزول الرحمة والملائكة، إلى غير الكلام بأنه مخلوق، كل هذا الكلام الباطل. يقول ابن تيمية رحمه الله، قال: ما تقولونه الآن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه لأمته وعلمه، لأن هذه الأمور أهم من الصلاة والصيام والزكاة والحج، أهم من هذه كلها، لأنها مما يتعلق بأشرف معلوم وهو الله عز وجل، فكيف يبلغ تفاصيل الدين والشريعة ويغفل عن هذه الأمور التي كما قال جاء بها بالاضطرار، هذا أمر لا بد أن يجيء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه جاء بما هو دونه. واضح الكلام؟ نعم.
قال رحمه الله: فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوة.
نعم، شوف هذا كلام خطير، يقول: أنتم ما تقومون به الآن هذا من جنس ما يفعله هذه الفرق الكافرة، هذه فرق مارقة، القرامطة نسبة إلى حمدان بن قرمط، هذه الفرقة الباطنية الخبيثة التي كان مواطنها في الإحساء، معروف ما فعلوه في المسلمين هناك، وما أتوا بجرائم فعلا ربما لا يتحمل العقل والقلب سماعها من إيذاء الإسلام والمسلمين، كذلك الباطنية، وهم هؤلاء باطنية، يعني الباطنية هي بدعة تشترك فيها كثير من الفرق. الباطنية إن صحت العبارة هي منهج لفهم الدين، طبعا منهج منحرف، يقولون النصوص لها ظاهر وباطن، الظاهر ما يعرفه هؤلاء العامة، والباطن يزعمون الذي يعرفه أسيادهم وعلماؤهم. وهذا مشهور الآن، من أشهر فرق الباطنية الرافضة، الرافضة باطنيون، فرقة باطنية تقول بأن النصوص ظاهر وباطن، فيهدمون الدين بهذا المنهج، ولذلك يسقطون خصوصا الصوفية الغلاة أيضا باطنيون، ولذلك أئمتهم أئمة الصوفية الغلاة يسقطون عن أنفسهم التكاليف، ما يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا، ويعتقدون أنه ولي، يقول أن هذا هو علم خاصة الخاصة، هناك علم للعامة وهم المسلمون. طبعا هذا مو كلامنا، هذا كلامهم، هذا كلام مبتدع، كلام ضال، وناقل الكفر ليس بكافر. هم يقولون هذه العلوم، يعني الصلاة، الصيام، شلون تصلي وشلون صلوا كما رأيتمون يصلي، خذوا عني مناسككم، طيب هذا 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 علم، علم الدراويش، هذا علم العامة، علمكم أنتم العامة البسطاء. إلى الآن اللي فيكم تقصير، الذين ما وصلتم من المرحلة، ثم يقولون يترقى الإنسان، يترقى بأي شيء؟ يترقى في الضلالة، يترقى في البدعة، يترقى في الجرم، فيصل مرتبة علم الخاصة، تسقط عنه بعض هذه الأمور، ثم لا يزال يترقى في الضلال والكفر حتى يصل لمرتبة علم خاصة الخاصة. واضح؟ كالحلاج وابن سبعين وابن عربي وهؤلاء اللي قالوا بوحدة الوجود صلى الله عليه وسلم والعافية، وأتوا بكفر صريح، فيقول هؤلاء هم خاصة الخاصة الذين يأخذون عن الله مباشرة. هذا مو كلامي، كلامهم موجود مسطر على طول، حدثني قلبي عن ربي. نعم بالضبط، وهذا هو اليقين. يعني شوف سبحان الله من آياتي الآن، العلم اللدني، كل هالمصطلحات، المصطلحات الضلال يعني مصطلحات لا ولا هو ولا آخر، لكن في النهاية هم يصلون هذه المرتبة الخبيثة التي يقولون بأن علم خاصة الخاصة هو الفكر الباطني، أن هذه النصوص ظاهرها أنت فهم أنت في الطريق، لكن باطنها لا، لا يعرفه إلا خاصة الخاصة. وهل مجرة جل فرق الشيعة باطنية المعروفة، الرافضة، الاثنى عشرية، العلوية، النصيرية، الدروز، القرامطة، الإسماعيلية، كل هؤلاء باطنية خباث، كلهم باطنية يتعاملون مع النص الشرعي بالفكر أو المنهج الباطني. لذلك ابن تيمية، أي فرق بين كلامكم وكلامي؟ فأصبح تأويلكم للنصوص، لأن التأويل إذا لم يكن له مسوغ تحريف. أنت تقول لي استوى بمعنى استولى، طيب يا حبيبي كيف جبت استوى استولى؟ كيف؟ فهمني يعني. إذا ما كان هناك مسوغ إذن أصبح تفسيرك تفسير باطني، كالذي يقول الرافضة إن الله على لسان موسى، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الكلام في موسى، يقول الرافضة البقرة عائشة. شفت تفسير باطني ما له أي دخل. الجبت والطاغوت كلام فيه عن السحر وعن الطاغوت والمخاطب فيه الكفار سواء اليهود أو كفار، يقول جبت طاغوت أبو بكر وعمر. وهل مجرة تفسير كفسات كثيرة، تفسيرهم كله باطني الرافضة. فكذلك هنا أصبح هذا الكلام، يعني يقول شيخ ابن تيمية كلامكم الآن، هؤلاء اللي يسمون نفسهم أهل التأويل، أصبح كلامكم من جنس تفسير الباطني، لأنكم تؤولون النصوص بغير مسوغ، ما في تأويل، ما في ما يكون لكم أدنى شبهة في التأويل، فتحرفون النصوص، إذن من جنس الباطني، وذلك هذا كلام حقيقة خطير يعني. نعم، اتفضل.
قال رحمه الله: الرابع أن يبين أن العقل الصريح موافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والكحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه.
يعني يقول إذا كان أساطينكم وعلماؤكم متفقون ويقطعون أن مهما الإنسان أوتي من, 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 من ذكاء وفطنة في النهاية لا يستطيع أن يقطع بمثل هذه الأمور الغيبية، لأنها غيب، قضية مو بالذكاء. يعني يا جماعة الخير الآن في الغيب، في مسائل الغيب، هل يفرق إذا جبت لواحد أنا أمي ما عنده شهادة مع إنسان أستاذ دكتور في كلية صور الدين؟ يفرق؟ ما يفرق، ما يفرق. قضية مو بالذكاء ولا بالاستنباط ولا بالاجتهاد، قضية تسليم وقبول. لذلك يقول إذا كنتم تقولون هذا، أنتم الفلاسفة تقولون لا سبيل أن يقطع العقل، فقط العقل يستحسن يقبل أو يرد، لكن يقطع ما يقدر لأن أمر غيبي. يقول خلاص إذن يعني أريحوا أنفسكم وأريحونا وسلموا بالنص، أتاكم الغيب، خلاص آمنا وصدقنا يا ربنا وانتهت القصة. هنا يعني في كلمة حتى تتضح الصورة، يقولها الشيخ التواجري في تحقيقه كلام جميل، يقول في على المسألة السابقة قضية الباطنية كيف يفسرون، يقول: وقد تأول أولئك الحج. شوفوا الحج، ايش يفسرون الحج؟ احنا شنو الحج عندنا؟ نعم، تعرف الحج ما هو؟ قصد بيت الله الحرام في 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 نعم قصد او التعبد لله تبارك وتعالى بقصد بيت الله الحرام، بقصد بيته لاعمال مخصوصه في زمن مخصوص، هذا هو الحج، صح؟ يقول هنا: وقد تأول اولئك الحج فقالوا: الحج افراد وقران. ماشي، جميل، قطعوا شالوا التمتع، يعني هذه على الأقل مقبول إلى الآن. يعني قال: والإفراد عندهم الرجل الذي لا يظهر أمر الأساس. شوف كلام فيه صفصطة، كلام فيه يعني. قال: والأساس عندهم علي بن أبي طالب، والقران هو الداعي إلى مذهبهم والدخول في طاعة الأئمة منهم. شوف التفسير يعني ما في أي علاقة. قال: أما الصوم عندهم فهو الإمساك عن كشف ما اعتقدوه. يعني خاصة أنت ما تصوم رمضان، لا، خل هؤلاء اللي يصومون رمضان الدراويش، أنت فقط صومك صك حلجك أنك تتكلم عن أن تفشي سر مذهبنا، وافعل ما تشاء. قال: والصلاة أي عندهم ولاية الأولياء الذي يجب على الخلق الذي يجب على الخلق طاعتهم. كونك أنك تعتقد بالولاية لهذا الولي، لهذا الزنديق، هذه الصلاة، مو الصلاة الركوع والسجود. شوف شلون التفسير الباطني. ولذلك هذا ينصف الدين أصلا، ولذلك حكم أهل العلم على هذه الفرق الباطنية أنها كفرية، لأنها تنسف الدين. ما الذي بقي؟ إذا كان تفسيرهم لأصول الدين ولأركان بني الإسلام على خمس هذا التفسير، فغيرها من الأركان من باب أولى. نعم.
قال رحمه الله: ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بيّن للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
وباليوم الآخر. من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر.
وباليوم الآخر.
نعم، أنت قلت واليوم الآخر. نعم.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم.
لا، ما خلقكم،
ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى، وقد بين الله
بين الله بين الله.
وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم. وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله. وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. فكل ما ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه، أو أكمل بيانا منه، أو أحرص على هدي الخلق منه، فهو من الملحدين لا من المؤمنين، والصحابة والتابعون لهم بإحسان. ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاثة طوائف: أهل التخيل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل.
نعم، هنا يعني تلاحظ الكلام ابن تيمية رحمه الله نوعا ما يأتي بنصوص شرعية، كل كلام وحجج عقلية وتقعيد وتأصيل، لأنه الآن يناقش أناسا يزعمون أنهم يعظمون العقل ويقيسون الأمور بعقولهم. وهذا حقيقة مما تميز به هذا الإمام الكبير، هذا العلم الفرد الجهبذ ابن تيمية رحمه الله، أنه عندما يناقش طائفة معينة فإنه يعني يناقشها بنفس أسلوبها، يعني كما نقول يدش معهم على الموجة نفسها. لذلك هذا الذي حير الناس من علم هذا الإمام الكبير حقيقة، إذا تكلم في أمر كأنه لا يحسن لهذا الأمر، وكأنه يحسن هذا العلم أكثر من أهله. شوف الآن كل كلامه ترى يمكن صفحتين، ما أتى بآية ولا بحديث، كل كلام وتأصيل وتقعيد ورد عقلي، لأنه يخاطب أناسا بلغتهم. فخلاصة ما ذكر يقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الخلق وأعلم الخلق وأقدر الخلق عليكم السلام، فيلزم من هذا أنه بيّن هذه الأمور. لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل بموت النبي صلى الله عليه وسلم قد أتم الدين وأكمل الشريعة، انتهى. فمن المحال، هذا هو المحال، فمن المحال عقلا وشرعا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبلغ هذه الأمور، لأنه بلغ أمورا دونها في الوجوب كتفاصيل الشريعة. فكيف يغفل ويترك الأمة في عماية وحاشاه صلى الله عليه وسلم، أو يترك الأمة في يعني عدم بيان وحاشاه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر العظيم الذي هو يبين صفات الرب تبارك وتعالى؟ فهذا هو المحال. نعم.
فأهل التخيل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلمين ومتصوف ومتفقه، فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتبع به الجمهور، لا أنه بيّن به الحق، ولا هدى به الحق، ولا أوضح الحقائق. ثم هم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء بل هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية.
ألم يقولوا إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا قاله الرافضة صح. قالوا قال الخميني في الهالك في كتاب الحكومة الإسلامية قال إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني أئمتهم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل من جبريل عليه السلام. والصوفية أيضا لهم كلام يشبه هذا الكلام، بأن يعني كما قال أهل العلم يقولون بأن التصوف خرج من عباءة التشيع، ذاك يقولون الصوفية ربيبة الرافضة. ولذلك الآن ترى هذا التعاون الخبيث المخيف كيف دخلوا مصر، هم الآن في الوقت الحالي كيف دخلوا مصر قبل سقوط النظام السابق في مصر، كيف وأهل مصر يشتكون أهل يعني أهل الخير ومن شاهد منكم القنوات الدينية المصرية في 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 العامين المنصرمين تجد دفاع مستميت جزاهم الله خيرا وحضور قوي ورد المد الشيعي الذي بدأ يخترق ودخل إلى مصر. كيف دخل مع أن ترى العلاقات السياسية مقطوعة، بين مصر وإيران ما في علاقات سياسية، كيف دخل؟ عن طريق التصوف، أن يقولون محبة أهل البيت ويعظمون الأولياء ويعظمون، فدخلوا. وهنا أيضا في الكويت تحالف بين الصوفية ويمثلهم هذا قط من أقطاب الصوفية هذا الضال المدعو يوسف الرفاعي الذي كان وزير الأوقاف فترة من فترات، كان في تحالف قوي بينهم وبين الرافضة. لذلك الرافضة والصوفية وجهان لعملة واحدة، يشتركون في كثير من الخرافات والقضايا البدعية، منها هذه القضية، يعتقدون أن لأئمتهم ولساداتهم مقاما يفوق مقام الأنبياء والمرسلين. فهذه مقولة الرافضة، إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ونبي مرسل. وقال الصوفية خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، أو كلمة بهذا المعنى، يعني أننا أنهم يدعون أنهم أن علمهم يفوق علم الأنبياء، وعمدتهم في ذلك قصة الخضر مع موسى، أن يعني الخضر ولي وموسى نبي عليه السلام، بل من أولي العزم من الرسل، وظهر أن الخضر في هذه الحادثة بعينها أعلم من موسى، لكنه في هذه الحادثة فقط، لكنه قطعا ليس بأعلم من موسى من بقية الأمور، ولا أفضل من موسى عليه الصلاة والسلام. إذا كان الخضر أصلا مختلف في نبوته، هل هو نبي أو ولي؟ وموسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل. نعم، ولكن هذا يعني بسبب فقههم الأعوج. نعم.
ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم ما يناقضها، وراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم لا يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم.
يعني هذا لا شك أنه كفر، كفر صراح، عندما ينفون شرائع الإسلام من صيام وصلاة وزكاة كما مر معنا، ويفسرون التفسير الباطني الخبيث، ثم أصلا لا يؤمنون بالمعاد ولا البعث ولا النشور. واضح، هذه فرق ملاحدة، باطنية والنصيرية والإسماعيلية، فرق ملاحدة لا يؤمنون بوجود يوم آخر أصلا، ويقولون إن هذه الأمور جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الأمر أيضا من باب على استحياء، يعني من باب الترقيع كما يقولون، ولا في الأصل هم ينفونها جملة وتفصيلة، لكن على فرض أنهم يقولون، يقول لا هي جاءت ليس ما أراد الأنبياء على حقيقتها، إنما جاءوا بهذه الأمور ليستطيعوا أن يسوسوا الناس والعياذ بالله، حتى ينضبط الناس وتتهذب أخلاقهم وتعتدل، فيعرفون أن في ثواب وفي عقاب وفي جنة وفي نار، فيستطيع الأنبياء أن يسوسوهم، وهذا لا شك أنه باطل بالكفر والعياذ بالله. نعم.
وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني لم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم.
هذه مصيبة، مصيبة كارثة، هذه كارثة، كارثة بكل ما تحمل هذه المعنى من الكلمة من معاني، كارثة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ، النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمته هكذا، هذا كلامهم لا، وما أراد لكن تركهم لم يبلغ، وترك الناس ليستنبطوا بعقولهم. هل القضية مسألة رياضية مثلا حتى الواحد ينشط العقل وأعطيك تمارين تمرن عليها؟ أما القضية دين والإنسان يتعبد الله تبارك وتعالى، طيب لو اجتهد الإنسان اجتهادا خاطيا وعاش على هذا الاجتهاد طيلة حياته، ما هو مصيره في يوم القيامة؟ مصيره أنه لن تقام عليه الحجة. يعني مهما عمل الإنسان فإن حجة الله لم تقام عليه على مذهبهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغ. يعني الآن على فرض لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ أن الحج واجب وترك هذا الأمر، بس ذكر لنا أن في مكة وفي كعبة، وهذه الكعبة معظمة عند الله عز وجل، وسكت ثم توفي صلى الله عليه وسلم وترك الأمر لاستنباطات البشر، شو رأيكم؟ أحسنت، فوضى. طيب، مع أن الله تبارك وتعالى يكون قد أراد منهم هذا الأمر أن يحجوا البيت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه وترك الأمر للناس يستنبطوا. طيب في من الناس من سيستنبطوا صح على فرض، وهذا أقل القليل، ومنهم من لا يستنبطه. طيب الذي لم يستنبطه ولم يجتهد في استخراجه وترك هذا، ما مصيره عند الله عز وجل؟ كيف سيحاسب الله؟ هل أقيمت الحجة على العباد الآن؟ لا، لم تقم الحجة على العباد. واضح الكلام؟ إذن هذا هو يعني كلامهم، وهذا هو عين الضلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قبض إلا وقد بين لنا كل شيء فيما يتعلق، ما من خير يقربنا إلى الله والدار الآخرة إلا بينه لنا صلى الله عليه وسلم، وما من شر يباعدنا عن الله ويقربنا من النار إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. بل هذا وظيفة كل نبي عليه السلام، لئلا يكون للناس على الله حجة. ولكن هؤلاء حقيقة كلامهم فاسد، فاسد، وكلام خطير جدا، لأنه فيه اتهام أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر وما بلغ الرسالة. نعم.
ثم يجتهد في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرف الحق من غير جهل، وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة، وهم دخل معهم في شيء من ذلك. والذين قصدنا،
ولذلك تجد أن الكتب كتب الأصوليين في أصول الفقه، لأن التصنيف في أصول الفقه له ثلاث طرق: طريقة السلف، وطريقة المتكلمين، وطريقة الأحناف. طريقة المتكلمين تسمى بطريقة الشافعية أيضا، لأن غالب من كتب فيها من المتكلمين هم يدينون بالمذهب الشافعي، وهذه الكتب مشهورة اللي يعني تنتسب لهم، الآمدي والغزالي والجويني وغيرهم، هؤلاء شافعية في المذهب وأهل كلام في باب الاعتقاد. فتجد أن كتبهم المنتشرة والتي سببت ردة فعل عند كثير من الناس التي كرهوا على إثرها أصول الفقه، وأصبح علم الأصول علم معقد. لماذا؟ لأنهم طلبوا هذا العلم الشريف، علم أصول الفقه، عن طريق كتب المتكلمين، لأن هؤلاء يكثرون من إيراد المسائل الافتراضية من باب رياضة الذهن. مثل ما أنت الآن تجيب واحد وردك مثلا وتعطيه 10 مسائل رياضيات تقول له أطبق عشان يتمرن عليها، فهم كانوا يكثرون إيراد المسائل الافتراضية. أما التقعيد، أما الأحناف على خلافهم، يقعدون على أصول مذهبهم، وطريقة السلف في أصول الفقه هي التي كان ابتدأها الإمام الشافعي رحمه الله، وأيضا عاد بها مرة أخرى أئمة التحقيق من شيخ سام تيمية والشاطبي وابن القيم وأئمة الدعوة المعاصرين، عادوا مرة أخرى بأصول الفقه إلى طريقة السلفية الميسرة المحببة الواضحة، دون التقعيد ودون التعقيد، فيأتون بالقاعدة الأصولية ويذكرون لها ويعني يستدلون لها، ثم بعد ذلك يذكرون تطبيقات واضحة ليفهم الإنسان المقصود، فانتهى القضية. فلذلك هم جعلوا هذا الأمر كما جعلوا في أصول الفقه، قال احنا الأصول يعني نصوص الكتاب والسنة الخاصة بالله عز وجل وبصفاته هي مبهمة، لذلك لابد أن نعمل الفكر والاجتهاد لنحاول أن نستنبط المعنى المراد. شوف الكلام الخطير، يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين مراد الله وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه، بدليل أن النصوص واضحة، جميع النصوص أسماء والصفات واضحة بينة لا إشكال فيها. نعم.
والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء، فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. فقال لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبهة المانعة منه. وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، ولو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى. فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا، ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات، مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم: يد الله مغلولة، وقولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم: استراح لما خلق السماوات والأرض فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ما وما مسنا من
اللغو.
والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى. والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان.
يعني يقول المصنف رحمه الله، يقول عندما ذكر أن الذين ضلوا في باب الأسماء والصفات ثلاث طوائف. الأولى أهل التخيل وهم الفلاسفة الذين والعياذ بالله جعلوا نسفوا الشريعة وجعلوها مجرد خيال في الأذهان ولا وجود لها في الحقيقة، ولا شك مذهب كفري. وقال شيخ سام تيمي لن أرد في هذه الرسالة على هؤلاء لأن هذا مذهبهم شبه يعني مندثر ومذهب غير مقبول من عامة الناس لما فيه من الكفر الصريح. ثم ذكر الطائفة الثانية وهم أهل التأويل أو من يسمون أنفسهم بأهل التأويل ولا هم أهل التحريف، اندمج تحتهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وهؤلاء والكلابية والكرامية من زل في باب الأسماء والصفات. قال هؤلاء أصبحوا كما يقال بين المطرقة والسندان، فأهل السنة يردون عليهم وحتى الفلاسفة يردون عليهم، لأن الفلاسفة يقولون ما أنكرناه نحن من 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 أمر المعاد أخف مما أنكرتموه أنتم من أمر الصفات، يقول بدليل أن الأسماء والصفات كانت موجودة في الكتاب في الكتب السابقة، وقالت اليهود يد الله مغلولة فمذكورة في كتبهم في التوراة. قال ولم يكن مشركو العرب ينكروا أسماء وصفات بينما أنكروا المعاد، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون الآية. قال إذن إنكار المعاد الذي يقوم به الفلاسفة يقول هذا أمر وقع في من وقع على الأقل أخف، لكن أنتم الآن تنكرون أمر متفق عليه. واضح الكلام؟ شوفوا الإلزام من قبل الفلاسفة. ولذلك قال قال ابن تيمية رحمه هذه الكلمة، قال هؤلاء اللي هم أهل التأويل أشاعر ومن كان من درى في فلكهم، يقول لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. واضح الكلام؟ قال لأنهم بل على العكس هم أصبحوا، هؤلاء أهل التأويل أصبحوا الحلقة الأضعف، لأنهم في بعض الأحيان يظن بعض الناس أنهم هم الذين يمثلوا الإسلام الصحيح، فإذا أتى الفلاسفة وهجموا عليهم وأسقطوا مذهبهم مشكلة، سقط الإسلام أمام الفلاسفة. واضح الكلام؟ هنا الخطورة. وهذا كلام يعني كلام الفلاسفة في مهاجمتهم أو ردهم على أهل التأويل صحيح، يلزمهم هذا الكلام، كما قالت المعتزلة للأشاعرة، قالوا أنتم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا أنتم إلى أهل السنة ولا أنتم إلى المعتزلة، إما أنكم تثبتوا جميع الأسماء والصفات كما فعل السنة أو تنفوها كما فعلنا نحن. وهذا كلام صحيح، لذلك وهذا قال أيضا ابن تيمية رحمه الله، المعتزلة أقعد، صحيح أنهم أضل من الأشاعرة ولكنه من حيث التقعيد أقعد من الأشاعرة، أشاعرة مضطربون تحكم هوى، هم قاعدة مشوا عليها، أهل السنة قاعدة مشوا عليها. لذلك هنا أتى حقيقة بهذا البيان الذي يبين حقيقة هؤلاء. نعم.
وأما الصنف الثالث فهم أهل التخيل.
إذن أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل، وهناك يعني من يعني تقسيم آخر عند ابن القيم رحمه الله يسميهم بأهل التمثيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. التمثيل ممثلة يد الله كأيدينا والعياذ بالله، أهل التأويل اللي هم المحرفة، وأهل التجهيل مفوضة، يذكرهم الآن ابن تيمية. نعم.
فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك، وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بهذا الحدائق، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه، وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لن يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه. وظنوا أن التأويل في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغالطوا في ذلك.
نعم، لأن التأويل له معاني كما سيذكر عن المصنف، له معاني، وهذه قراءة يعني هذا وقف صحيح، والوقف والابتداء هذا يعني باب عظيم واسع، يعني من فتح الله عليه فقد أوتي خيرا عظيما. وليس هناك في معلم وقف ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الوقف على رؤوس الآية، أما الوقوفات الموجودة هذه في المصحف الآن جائز الوقوف وأولى بالوقف وواجب الوقف وعدم جواز الوقف، هذه كلها أمور اصطلاحية. ولذلك من القراء الكبار من لا يعتد بهذا الوقف أبدا جملة وتفصيلا، لأنه يعني ليس هناك وقف ثابت إلا الوقف على رؤوس الآية، واضح؟ يعني يقطع على نهاية الآية، هذا معنى رؤوس الآية، عدا ذلك استحسان اجتهادات. ولذلك لا نستطيع أن نلزم، وحتى في الطبعات يعني مثلا طبعة الملك فهد رحمه الله تجد قرنت في خلاف، هناك من الآيات من جعلوا عندها الوقوف يعني عدم جواز الوقوف اللي مسمى حرف الله، تجد في طبعة أخرى أزيلت هذه الله، عرفت كيف؟ دل إيش؟ قضية اجتهادية، ليس هناك نص إلا الوقوف على رؤوس الآية، هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا الوقف على التفسير وما يعلم تأويله إلا الله تقف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طيب، هذا إذا أردنا أن التأويل بمعنى ما تؤول إليه الأمور، واضح الكلام؟ وما يعلم تأويله إلا الله يعني تأويل ما تؤول إليه الأمور أو حقيقة الأشياء. نعم، حقيقة نعيم الجنة لا يعرفه إلا الله، حقيقة ما تؤول إليه الأمور ما يعرفه إلا الله لأنه غيب، تمام؟ أما إذا كان المقصود بالتأويل التفسير ومعنى هذه الآيات فهنا يصح أن تقف على الراسخون في العلم، تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، واضح الكلام؟ فهذا أمر على التفسير جائز. لا 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 إشكال فيها، يعني ما تقصد فيها تشريك يعني؟ لا 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 لا, لا أبدا، لأن على المعنى المراد إذا أردت أن المعنى في التفسير هذا كلام صحيح، تفسير القرآن ما الذي يعرفه بعد الله عز وجل؟ من أتاه الله علما. أي نعم، أما المقصود مآلات الأمور فلا. نعم
شيخنا، بعد سمعت أن التجويد، سمعت من أحد المشايخ أن التجويد هي الجودة في مخارج الحروف مع الوقف والابتداء، يعني هل الكلام هذا صحيح؟
التجويد لغة التحسين، واصطلاحا هو إعطاء الحرف حقه ومستحقه، حقه من التفخيم والترقيق ومستحقه من الغنة والمدود وما إلى ذلك، هذا هو التجويد. ولا بد أن يقرأ الإنسان القرآن مجودا، لا بد. ولذلك في يعني التجويد، نعم 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 نعم، هذا هو يتعين عليه. أما القول بأن قراءة القرآن يعني بالغير تجويد هذا حقيقة في نظر
بكل المواضع،
كأبدا هذا هو القرآن واحد،
لا بكل المواضع يعني كخطيب أو ك،
لا هذا أمر آخر، لا أي أمر آخر، قصدك أنت مثلا يقرأ في أثناء قراءة كتاب مثلا، أي هذا لا ما يلزم منه، لا ما يلزم منه، لكن بل هذا مما أنكره بعض أهل العلم، يقول ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحضر الآن في هذا الأمر حقيقة أثر أو دليل، لكن هذا الذي يعني أذكره من كلام أهل العلم، أن ترتيل القرآن أثناء المحاضرة وأثناء الكلمة أو الخطبة أو ما شبه ذلك، هذا منهم من يعني شدد فيه وقال لا ما يقرأ بترتيل لأنه لم يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال لا الأصل أن الإنسان يقرأ القرآن، وليس هناك دليل يفرق بين إذا قرأت القرآن تعبدا من المصحف أو تعبدا فإنه تقرأ بتجويد، وإذا قرأته في خطبة أو في كلمة لا تقرأ بتجويد، والأمر في ذلك والله أعلم واسع، إلا اللهم يأتي بأثر يبين هذا الأمر وأنه ليس من هدي السلف، هذا يعني قد يكون يفصل في هذا القضية. أما إذا لم يوجد شيء من ذلك فالأصل في ذلك واسع. نقصد نحن الآن قراءة قرآن تعبدا في الصلاة أو في غير أو تلاوة، طيب لابد أن يقرأها بتجويد، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن الله تبارك وتعالى أمر نبيه ورد صلى الله عليه وسلم، ورد القرآن ترتيلا، جوده تجويدا، حسنه تحسينا. ثم عبد الله بن مسعود وهو تعلمون من الذين ترجع إليهم القراءات، عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وأبي أبو المنذر سيد القراء رضي الله عنهم أجمعين، بل من هو عبد الله بن مسعود زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد وهو عبد الله مسعود، فسمع قارئ أن يقرأ إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال قف ليس هكذا، ثبت عن المسند الصحيح هذا، قال اقرأ إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إذا ما قال والله يلا مشها، واضح الكلام. لذلك وما يتناقل على الشيخ بن عثيمين هذا كلام أسيء فهمه، أنه كان يقول بهذا المعنى أن لا ما يلزم القراءة بالتجويد أو بنحو هذا الكلام، هذا أسيء فهمه، وإلا الشيخ يقرأ بتجويد واسمع قراءة الشيخ. صحيح أنه أن مذموم أن يقرأ بالتنطع، نعم لا يقرأ بالتنطع، الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أنا من المتكلفين، وقال هلك المتنطعون، ومن الناس الذين وللأسف يتكلمون في التجويد ويشرحون التجويد أخشى أن يكونوا ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إن منكم لمنفرين، لأن عقدوا الناس. أحد الأصدقاء أحد الأقرباء أمو قريب هو يعني أحد يعني من بينه وبينهم مصاهرات، يقول من الطرف يعني، يقول ذهبت لأتعلم القرآن عند إمام المسجد، سمع الظاهر درس يتكلم عن قراءة القرآن ووجوب، فيقول ذهبت له، فيقول بدأ معي بيقول هو الله أحد، يقول ثلاثة أيام أنا وياه على كلمة قل، لا مو كل واحد كلها بعد على كلمة قل، يقول لي قل، أقول له قل ولا قل ولا قل، يقول تعقدت، فعلا تعقدت، يقول بعد ثلاث أيام هذا وجه الضيف. هذا حقيقة يعني مشكلة، هذه لا إفراط ولا تفريط، لا للذي يقول غل يقلب القاف غينا أو يقلب الغين قافا، طيب أو يجعل ال إيش بعد عندك وتي القاف غين والغين قاف نعم الضاد والضاء، هذا لا، ولا للتكلف والتنطع بهذه الصورة. فلا بد أيها الإخوة نحرص على هذا الأمر، أن نقرأ القرآن مجودا ولا عذر لنا، ما في عذر لنا، كيف السابق عندهم عذر حمش عذرنا هنا إلا كسل، غير الكسل ما في، والكسل يعني ما أدري يكون عذر في يوم القيامة. نعم مشكلة الظاهر من ربع قل حاشك ال الله نس نعم كيف
تنطع
تشدد. تفضل يلا عشان نختم.
ظنوا أن التأويل في كلام الله هو التأويل المقصود في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك، فإن التأويل يراد به ثلاث معاني. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك.
أيوة هذا تعريف التأويل عند الأصوليين، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة. تمام. طبعا بمناسبة هذا ترى المعنى ما في القرآن، صرف التأويل بهذا المعنى لا يوجد في القرآن كما سيذكر، أظنه سيذكر، ولا التأويل فقط المعاني الأخرى. نعم.
فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة أو لدلالة صفة لدلالة ظاهرية تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله برفض التأويل تأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا لهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المتنسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم.
يعني هذه مشكلة المفوضة، يقولون بأن وما يعلم تأويله إلا الله. جميل. فبالتالي الرحمن على العرش استوى، ما يعلم تأويله إلا الله، فيقول الله أعلم. شوف كلام جميل، ها بصيري كلام زين أشوه. طيب كلام، نعم كلام ظاهره ولكن في باطنه من قبله العذاب، ظاهره كلام جميل حلو. ولذلك شدد ابن تيمية رحمه الله على هذا المذهب، وقال أهل التفويض أو قال المذهب المفوضة هو شر المذاهب وأخبثها، لأن تلبيسه عظيم على الناس. فلذلك جاءت عبارات الإنكار من العلماء عليه شديدة لعظم خطورته. شوف كلام جميل هذا، أنتم الحمد لله الله من عليكم بالعلم، ولكن غيركم من الناس مسكين. قل يا أخي شوف، لا تدش مع ذولا ولا تدش مع ذولا، قل الله أعلم. هذه كلمة حلوة يحبها العامي، يحب الفك بسرعة العامي في نصوص الشرع. قالت والله الله أعلم، عود الرحمة عرش استوى الله أعلم، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الله أعلم يا حبيبي، ينزل ربنا الله أعلم، كل شيء الله أعلم. فبالتالي أصبحوا أهل التجهيل، فجعلوا الرحمن على العرش استوى كقوله كافها يا عين صاد، لأن هذا إحنا نقول الله أعلم، لأن ما في شيء في اللغة العربية نفهمها تركيب كلمة اسمها كافها يا عين صاد. أنا أقول لك كافها يا عين صاد تفهم شيء؟ أبدا. لكن أقول لك الرحمن على العرش استوى تفهم شيء؟ إذن أين هذه من تلك؟ فهم أهل التجهيل، وهذا اسم يكاد أن لا يكون قد انطبق على مسماه كما انطبق هذا الاسم على مسماه. نعم.
والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافق، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيره، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
لا يقصد يعني، نعم كمفروض أن تقرأها على ما أراده المصنف، قال وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون التأويل هنا بمعنى التفسير كما قلت لكم. وهذا كثير خصوصا عند المتقدمين، لو تفتح أنت الآن كتاب شيخ المفسرين من هو الطبري، تجد يقول وتأويل قوله تعالى كذا وكذا، يعني إيش؟ تفسير قوله تعالى كذا وكذا. فالتأويل بمعنى تفسير، أقول لك وتأويل كلامي تفسير كلامي كذا كذا، تأويل كلام المصنف تفسيره كذا كذا. فالتأويل بمعنى التفسير جاء بهذا المعنى القرآن الكريم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني تفسير القرآن يعلمه الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم. إذا المعنى الأول للتأويل صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح لقرينة، هذا عند الأصوليين لكن لا وجود له في الكتاب والسنة. الأمر الثاني التأويل بمعنى التفسير، نعم هذا ثابت. نعم. أحسنت، في تأويل آية القرآن أحسنت صحيح. نعم كما نقل،
كما نقل ذلك عن ابن عباس ومحمد بن جعفر بن زبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا قولين حق.
نعم.
كما قد بسطناه في مواضع أخرى، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق،
والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافق ظاهره فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل وقد جعلها ربي حقا، وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. فتأويل الصفات الذي لا نعرفه هو الحقيقة التي فرج الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول، فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسير عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه، تفسير تعرفه العرب من كلاه من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل من ادعى علمه فهو كاذب، وهذا كما قال تعالى.
طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى، طلب منه هذا يبين المصنف رحمه الله أن هذا هو التأويل الذي أراده الله عز وجل، وما يعلم تأويله إلا الله، أي ما تؤول إليه الحقائق الأمور، يعني حقيقة نعيم الجنة صلى الله من فضله حقيقته مهما دار في ذهن الإنسان لا يستطيع أن يصل لحقيقة هذا النعيم حتى يعاينه، نسأل الله أن يكون جعلنا من أهل الجنة. فهذا يعني حقيقة هذه الأمور يعلمها رب العزة والجلال، هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.